بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. هذه رسالة قصيرة نافعة جدا للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، 10 أسباب للوقاية من السحر والعين. والشيخ ذكر 10 أسباب وذكر أنهم استلهم من كتاب لابن القيم وبداع الفوائد، وذكر بعد ما خلص من 10 ذكر حروز أيضا 10، وبعدين ذكر أسئلة وأجوبة، وأسئلة وأجوبة صراحة نافعة جدا، يعني أسئلة عن يعني السحر كيف الوقاية منه، وتمائم والتمائم والأولاد شلون تحفظهم إلى آخره. رسالة صراحة رسالة نافعة وقصيرة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن هذه الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء، وما من عبد في هذه الحياة إلا وهو مبتلى، فيبتلى تارة بالرخاء والنعمة، ويبتلى تارة أخرى بالشدة والنقمة، فهو عرضة للبلاء في هذين البابين، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ثم إلى الله عز وجل المرجع والمآب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأما المؤمن فهو من خير إلى خير في جميع ابتلاءاته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. وثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن الموفق يدور أمره بين حالين: إن ابتلاه الله عز وجل بالشدة والعسر كالمرض والفقر صبر ففاز بثواب الصابرين، وإن ابتلاه الله عز وجل بالرخاء واليسر كالصحة والعافية والغنى شكر ففاز بثواب الشاكرين. فهو يتقلب في حياته بين هذين المقامين العظيمين: مقام الصبر على البلاء ومقام الشكر على النعماء. ولهذا جمع الله تعالى بينهما في 4 مواضع من القرآن الكريم: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن نعمة الله عز وجل على عبده المؤمن أنه في حال الابتلاء لا يفزع إلا إلى ربه ومولاه عز وجل، ولا يلتجئ إلا إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ومن التجأ إلى الله وفزع إليه حفظه ووفقه وسدده، ومن استعان بالله أعانه، ومن استعاذ بالله أعاده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأول ما يحتاج إليه من أصيب بشيء من الأمراض من السحر أو العين أن يفزع إلى الله عز وجل وأن يلجأ إليه، فمن الله عز وجل يستمد العون والتوفيق وصلاح الأمر وحصول العافية، وبيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. ثم بعد ذلك يشرع للمبتلى أن يتخذ الأسباب المباحة للوقاية والعلاج من جميع المصائب والأسقام، والطرق المشروعة للوقاية من السحر والعين والحسد. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة تفصيلا نافعا جامعا في كتابه الماتع بدائع الفوائد لا تكاد تجده عند غيره، حيث ذكر 10 أسباب شرعية يستحب لمن ابتلي بشيء من السحر أو العين أن يأخذ بها ليعافيه الله عز وجل منها ويخلصه من شرها. وقد اقتصرت في هذه الرسالة على توضيح هذه الأسباب 10 وبيان المقصود منها باختصار ليعم النفع بها، لا سيما مع فشو ضرر السحر والعين بين الناس، والحاجة إلى معرفة الأسباب المنجية من هذه الشرور. طبعا الشيخ أو ابن القيم شرح المعوذتين، فصل شرح للمعوذتين وهذه من ضمنها، وقال لابد أن نشرح 3 مواضع: مسألة الاستعاذة نفسها، ومسألة المستعاذ منه، ومسألة المستعاذ به. ففصل في هذه المسائل وذكر منها هذه 10. ثم إن معرفة هذه الأسباب الشرعية والأخذ بها تقي العبد بإذن الله من الوقوع في الأسباب المحرمة والضلالات المتنوعة والخرافات الخطيرة التي قد يلجأ إليها من لا علم له ولا بصيرة ممن ابتلي بشيء من العين أو السحر، فربما دفعه ما يعتريه من الآلام المتنوعة والآثار المزعجة إلى الركون للخرافات والضلالات التي لا حد لها ولا عد. فإذا تحصن المسلم بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وعمل بما ورد فيهما من أسباب شرعية وجد الخير وتحقق صلاحه وزانت أحواله في الدنيا والآخرة. السبب الأول: التعوذ بالله من شر السحر والحسد. فأول الأسباب هو التعوذ بالله عز وجل من شر السحرة والحاسدين، والتحصن به عز وجل، واللجوء إليه عز وجل، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقوله تعالى: النفاثات في العقد، هن الساحرات اللاتي ينفثن في العقد لعمل السحر، ويدخل في ذلك الرجال السحرة أيضا، وإنما خصت النساء بالذكر لكثرة وقوعه منهن. وحقيقة الاستعاذة أنها فرار من شيء تخافه وتخشاه إلى من يحميك ويقيك منه، والله عز وجل وحده القادر على عصمة من استعاذ به ودفع الشر عنه وحمايته مما يخافه، كما قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فالله عز وجل لا يخيب عبدا استعاذ به وصدق في التجائه إليه واعتصامه به عز وجل، فإنه تعالى يكفيه ويعينه ويحفظه ويوفقه. ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال السبب الثاني: تقوى الله. فيجب على العباد أجمعين أن يحرصوا على تحقيق تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويتأكد هذا الأمر في من اشتد به البلاء وعظمت حاجته للشفاء. وحقيقة تقوى الله عز وجل حفظ أمره ونهيه. ولهذا عندما سئل طلق بن حبيب رحمه الله عن حقيقتها قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. فإذا جاهد المؤمن نفسه على تحقيق التقوى كان مآله إلى السعادة والطمأنينة والعافية في الدنيا والآخرة، وفاز بالعاقبة الحميدة والعاقبة للمتقين. ومن ثمار التقوى أيضا صلاح الحال وسداد الرأي وتيسير الأمور وسعة الرزق، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمار التقوى كذلك أن يكون المتقي في حفظ الله وولايته، ومن كان في حفظ الله وكلاءته ورعايته فلن يضره شيء أبدا مهما عظم الكيد له، كما بين الله تعالى هذا بقوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المعنى لأصحابه رضي الله عنهم، فقال لابن عباس رضي الله عنهما وهو يعلمه كلمات تنفعه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وحفظ الله إنما يكون بحفظ أوامره ونواهيه، وذلك هو حقيقة التقوى كما تقدم. فمن حقق التقوى في أقواله وأفعاله حفظه الله في بدنه وصحته وماله وولده وفي أحواله كلها، وتنزلت عليه خيرات عديدة وبركات متنوعة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأيضا في شاهد من قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالذين آمنوا واتقوا كانوا من أولياء الله. ولذلك يشملهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى نهاية الحديث. قال السبب الثالث: الصبر على عدوه. فينبغي لمن ابتلي بشيء من السحر أو العين أن يصبر على عدوه الذي حسده أو تسبب له بالسحر، وألا يقاتله أو يشكوه إلى الناس. فما نصر إنسان على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه، وبذلك يرجع بغي هذا العدو عليه ويعود سهمه الذي رماه عليه، كما قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمن الخير أن يجتهد العبد في الصبر على ما أصابه، وأن يمضي بعد ذلك في عباداته وأعماله وسائر مصالحه الدينية والدنيوية، وأن يتغافل عن أعدائه ولا يشغل نفسه بهم، فبذلك تزكو نفسه وتطهر، وينخذل عدوه ويصغر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله، ولا يستطل تأخيره وبغيه، فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبتغي عليه المحسود. فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه المحسود، يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر، فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه. وهذا في شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي كان ينتصر له. فإذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، رد عليهم قال الله سبحانه وتعالى: ليس بشاعر، قال مجنون، قال الله سبحانه وتعالى: ليس بمجنون. فكان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر لنفسه. قال السبب الرابع: التوكل على الله. والتوكل هو ثقة القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب المشروعة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعتبر التوكل على الله عز وجل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. فإذا توكل العبد على الله عز وجل حق التوكل فإنه سيكفيه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ومن كان الله كافيه فأنى لعدوه أن يضره. وبذلك يعلم أن توكل العبد على الله عز وجل سبب عظيم لحفظه وتأييده وحمايته وكفايته من كل شر يسوءه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن نماذج كفاية الله عز وجل لعباده المتوكلين عليه وحمايته لهم ما ذكره الله عز وجل في قصة رسوله موسى عليه السلام عندما خرج بقومه من مصر فارين بدينهم وأنفسهم وأعراضهم من عدو الله فرعون، فتبعهم بجنوده ليبيدهم، وحمل معه من العدة والعتاد ما لا طاقة لموسى عليه السلام وقومه به. وعندما وصل موسى عليه السلام ومعه قومه إلى البحر انقطع بهم الطريق، وكان من ورائهم جيش فرعون العظيم ليقضي عليهم. فاشتكى قوم موسى حالهم وقالوا: إنا لمدركون. فكأنهم تحققوا هلاكهم وتيقنوا موتهم وهم على هذه الحال. فقال موسى عليه السلام كلمة المتوكل على الله عز وجل الواثق به: كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت الآية العظيمة بأن أوحى الله عز وجل إليه أن يضرب البحر بعصاه، فانفرق البحر، وأيبس الله لهم طريقا في البحر، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطريق وعن يساره. ثم أمرهم الله ألا يخافوا من إدراك فرعون لهم، وألا يخشوا من الغرق في البحر، فسلكوا تلك الطريق، وتبعهم فرعون وجنوده، وسلكوا وراءهم، حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين، أمر الله البحر فالتطم عليهم، وغشيهم من اليم ما غشيهم، فغرقوا ولم ينجو أحد منهم. وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم، وقد أقر الله عز وجل أعينهم بهلاكه، فمن حفظه الله عز وجل وعصمه فلن يصيبه مكروه أبدا، ولو اجتمع عليه كل من في الأرض فلن يستطيعوا ضره بشيء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. السبب الخامس: فراغ القلب من الانشغال بمن أصابه. فكثير من الناس يزداد تعبه وتتضاعف علته بسبب انشغال ذهنه وقلبه بمن حسده أو أصابه بالعين أو السحر، ولعله في بعض الأحيان يتوهم بأن شخصا ضره بأمر معين فيمرض بهذه الأوهام من جهة انشغال فكره بها ودوام تردد هذا الوهم في عقله. فإذا فرغ قلبه وفكره من الانشغال به واجتهد في محوه من باله كلما خطر عليه كان ذلك سببا عظيما لراحة باله ودفع ما أصابه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه، أي لم يقدر العدو على أذيته، فإذا تماسك وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر. وهكذا الأرواح سواء، فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما، فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وألا يخطره بباله، فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به. بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا، فإن الحسد كالنار إذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا. فبين رحمه الله أن الأنجع في علاج هذه الأمراض أن يصرف الإنسان قلبه وفكره عنها وأن لا ينشغل بها، بل يمضي في مصالحه الدينية والدنيوية مستعينا بربه متوكلا عليه. وضرب لذلك مثلا حسيا برجل مر بك في الطريق وصار يؤذيك ويشتمك بلسانه، فإن رددت عليه الشتائم والسباب فإن الأمر سيتضاعف إلى شر من ذلك، وربما طالك من أذاه الشيء الكبير بسبب انشغالك بالرد عليه. ولكن إذا أعرضت عنه وتغافلت عن شتائمه وسبه فإنك ستريح بالك وقلبك وتسلم من الشر، ويظل هو في غيظه وإثمه. وقد أحسن الشاعر حين قال: ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. وكم من أناس تضاعفت فيهم الأمراض والأسقام بسبب شغل أفكارهم وكثرة إجالة الخاطر في مثل هذه الأمور، وكان من الخير لهم الإعراض عن هذا كله كما تقدم. وهذا طبعا كثير من الناس الحين يبدأ يعاني في الليل، يفكر فلان قال الكلمة الفلانية يقصد كذا، وفلان قال الكلمة الفلانية يقصد كذا، وهذا ما يحبني، لو كان يحبني لا قال كذا ولا قال كذا. يبدأ الشيطان يدخل عليه الوساوس يدخل عليه الوساوس حتى يصير سبحان الله هم. تلقى ممكن يكون في عبادة في طاعة في كذا، لكن الفكرة خرب عليه هذا الأمس، حتى ضاق صدره صار له في لا يشتغل في عبادة ولا يشتغل في شيء من المصالح الدينية ولا الدنيوية. فالإنسان لابد أن يعني يترك هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بالسرائر، والله سبحانه وتعالى هو اللي حاسب الناس. قال السبب السادس: الإقبال على الله عز وجل والإنابة إليه. إن الإقبال على الله عز وجل والإخلاص له والإنابة إليه وصرف المحبة والأمان والخواطر وإعمار القلب بذلك يعتبر من أعظم الأسباب لطرد الأمراض واستجلاب العافية وقرة العين. فإن المنيب إلى الله تعالى والمخلص بحبه له عز وجل ليس للشيطان عليه سبيل، كما قال تعالى عن عدوه إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل في حق نبيه يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي رواية طبعا: إنه من عبادنا المخلصين. قال: فالمخلص بمثابة من آوى إلى حصن حصين وحرز مكين، لا خوف على من تحصن به ولا ضياع لمن آوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو منه. فما أعظم سعادة وفوز من دخل هذا الحصن وتحصن به. ولذلك يعد هذا المطلب مطلبا عظيما لمعالجة جميع الأمراض، بل إنه أساس لكل خير وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. السبب السابع: التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، فإن من أسباب تسلط الأعداء على العبد وإيذائهم له ذنوبه ومعاصيه، فإن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك كانت التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب سببا عظيما لعلاج الأسقام والأدواء وذهاب الهموم وزوال المصائب. ولذا تكرر أمر الله عز وجل لعباده بالتوبة النصوح في مواضع من كتابه، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد بيّن العلماء أن للتوبة النصوح شروطا ثلاثة لا بد من وجودها في التائب لتصح توبته. الشرط الأول: الندم على فعل الذنب. والشرط الثاني: الإقلاع عن الذنب تماما، ويدخل فيه التخلص من الأسباب والوسائل المفضية إليه. والشرط الثالث: العزم الأكيد على عدم العودة إليه. هذه الشروط: شرط فات اللي هو شنو؟ الندم على فعل الذنب، وشرط حاضر اللي هو الإقلاع عن الذنب تماما، ويدخل فيه التخلص من الأسباب والوسائل المفضية إليه. وهذا صراحة يعني ملحظ جميل جدا من الشيخ، أنه يذكر مثل هذا الأمر: التخلص من الأسباب. الإنسان سبحان الله مرات يكون عنده شيء، هو هذا الشيء هو سبب فتنته، مثلا حاط شاشة تلفزيون في البيت، فيطالع مثلا الأفلام، يطالع صور النساء، ويسمع الموسيقى، ثم يعني يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيندم على ما فات ويقلع عن الحاضر ويعزم على أن لا يعود، لكن يبقى التلفزيون موجود وسبب الفتنة وسبب الشر موجود. فالأصل في الإنسان أنه يتخلص من هذه الأسباب. وله شاهد من القرآن، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر سليمان قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه كان، ووهبنا لداود سليمان إنه
نعم العبد
إنه كان أواب،
إنه أواب،
إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فهو عرضت عليه الجياد الجميلة ففتن فيها حتى غابت الشمس وراحت عليه صلاة العصر. سوى؟ هل تاب وقال خلاص؟ هو قال هو تاب وذكر الله سبحانه وتعالى إنه أواب، رجع لله سبحانه وتعالى، لكن على طول مباشرة قرتها عليه، فطفق مسحا بالسوق قتلها وقطع باب هذه الفتنة. وكذلك الشيخ ابن عثيمين يذكر عن أحد الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده خاتم من ذهب، فقال: يعدم أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها في الأرض، فاجتمع عليه الناس اللي كانوا موجودين، قالوا: خذه وانتفع به، يعني بيعه واشتر. قال: والله ما أخذ شيء، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ ابن عثيمين، يقول: وهو ترك هذا السبب، يعني دام أن هذا سبب هو الفتنة تركه ورمى. قال: وفي ذلك يعني لا يتحرج الإنسان من أنه يعني يفسد بعض الأمور، يعني مظنة أنه يعني هذا إسراف، لا، هذا ليس من الإسراف، إنما هذا من يعني من أمور التوبة، من الأمور اللي تعين الإنسان على أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثل واحد فيكم الحين يمسك تلفونه اكسره على طول. الله يعصمنا وياكم من شر. يلا، قال الشرط الثالث: العزم الأكيد على عدم العودة إليه. في المستقبل الإنسان يعزم على عدم العودة، أنت تعزم على أنك ما تعود، مو تقول أني ما أعود، ما في إنسان يعني معصوم من الخطأ، لكن يعزم الإنسان، وإذا عدت إلى الذنب تب مرة ثانية، مو معناته أن ذنب توبتك السابقة تذهب، لا، هي موجودة، فالإنسان يعزم على عدم العود. قال: وإذا كان الذنب المقترف يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضاف شرط رابع، وهو إعادة الحق إلى صاحبه أو طلب عفوه ومسامحته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره. فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح. ولهذا أمر الله ولهذا الأمر الذي ذكره العلامة ابن القيم يحتاج العبد إلى التوبة الصادقة من جميع الذنوب التي اقترفها سواء علمها أو لم يعلمها. ولعل تسلط العدو عليه تنبيه له وسبب لعودته إلى الله عز وجل وتجديد إيمانه. فكم من إنسان مضى في غفلته دهرا طويلا فتسلط عليه عدوه بحسد أو سحر أو غيره، فكان هذا المصاب سببا لتذكر ذنوبه الكثيرة وتفريطه في جنب الله عز وجل، فيرجع إلى ربه عز وجل وينيب إليه ويتوب توبة نصوحا من ذلك كله. وهذا من الخير والتوفيق للمؤمن، حيث انقلبت المصيبة والمحنة في حقه نعمة ومنحة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. السبب الثامن: الصدقة والإحسان إلى الخلق. إن ثمار الصدقة والإنفاق والإحسان إلى الخلق عديدة وكبيرة، ولها آثار حميدة في الدنيا والآخرة. من ذلك أنها من أعظم براهين إيمان صاحبها ومحبته لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على صدق صاحبه. قال: وهي كذلك تزكي صاحبها وتزكي ماله. فأما تزكيتها للمعطي فبإخراجها تزكو أخلاقه الحميدة بالكرم والإحسان والشكر، وتطهر نفسه من الشح والبخل والحسد وغيرها من الأخلاق الرذيلة. وأما تزكيتها للمال المخرج فالصدقة تقي المال من الآفات والهلكة، وهي سبب لحلول البركة الإلهية فيه، بل هي سبب لزيادته، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صراحة هذه خوش فائدة، أنا ما مرت علي إلا عند الشيخ هنا، اللي مسألة الصدقة هي زكاة. طيب شنو تزكي؟ قال: تزكي الإنسان نفسه من الأخلاق الرذيلة، والثانية قال أنها تزكي المال ويصير فيه بركة وتزكيه وتحفظه من الآفات. فلو نعيدها مرة ثانية نقرأها. قال: وهي كذلك تزكي صاحبها وتزكي ماله. فأما تزكيتها للمعطي فبإخراجها تزكو أخلاقه الحميدة بالكرم والإحسان والشكر، وتطهر نفسه من الشح والبخل والحسد وغيرها من الأخلاق الرذيلة. وأما تزكيتها للمال المخرج فالصدقة تقي المال من الآفات والهلكة، وهي سبب لحلول البركة الإلهية فيه، بل هي سبب لزيادته، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
هناك دليل من القرآن عليه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم. يا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ومن آثارها الحميدة ما ذكره العلامة ابن القيم في هذا الموضع من كونها سببا في دفع البلاء والأسقام، وأن لها تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العافية والعاقبة الحميدة. أذكر أنا في نفس هذا الباب ذكروا أن ما عرف عن متصدق أنه ابتلي بالأمراض والأسقام، غالبا يكون صاحب النفقة والمتصدق يكون في عافية، سبحان الله. وظاهر الله شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ما أعرف صحته لكن قد يجيبها الشيخ السامة.
نعم.
صحيح ها؟
نعم.
يقول الشيخ السامة صحيح. قال: السبب التاسع: الإحسان إلى الباغي والمؤذي. وهذا مقام عظيم قليل،
ليست مداواة المريض فقط، سبحان الله، تدخل في جملة من العبادات، حتى يكاد لا يخلو مذهب من المذاهب الفقهية في استحباب الصدقة قبل صلاة الاستسقاء، مع أنه ليس هناك دليل صحيح صريح في وجود صدقة قبل صلاة الاستسقاء، إلا أن جميع المذاهب اتفقت على أن الصدقة مستحبة قبل صلاة الاستسقاء، ولعل قياسا على صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الكسوف: إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. فلعل هذا القياس. فالصدقة سبحان الله قبل العبادات من الأمور المهمة جدا، حتى قال فيها العلماء أن الصدقة كما هي إحسان من العبد لأخيه يرجو إحسان الله عز وجل له، فيجازى بالإحسان إحسانا.
وهي أصلا سبحان الله تقي النار، إذا كانت تقي النار تقوا النار ولو بشق تمر.
ولو بشق تمر. نعم.
وهذا الحديث الذي ذكرته مسألة صلاة الكسوف.
نعم.
هو النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال تصدقوا؟ لكي يكون إذا كان هذا عذاب من الله أن يرفع الله سبحانه وتعالى بالصدق.
نعم، حتى يقول الشيخ ابن عثيمين لعلها من باب أن هذا إحسان، والاستسقاء الماء الذي ينزل رحمة من الله، والله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين.
الله أكبر. الله أكبر. قال السبب التاسع: الإحسان إلى الباغي والمؤذي، وهذا مقام عظيم قليل من يقوى عليه، وذلك بأن تحسن إلى من آذاك وبغى عليك، فكلما زاد في أذيته وشره وبغيه وحسده ازددت في الإحسان إليه والنصيحة له والإشفاق عليه، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال الله تعالى مبينا عظم هذا المقام وشرفه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد ضرب الأنبياء عليهم السلام في هذا الباب أروع الأمثلة، وهم القدوة لمن بعدهم. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي قصة نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال: اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به: هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي. وهذا لها شاهد ترى في القرآن: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، يوم دعاهم قتلوه، فقيل له: قيل ادخل الجنة. ايش قال يوم دخل الجنة؟ الحين قتلوه، الحين في الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني حتى هو مات ناصح لقومه ان يا ليتهم يعني يعرفون النعيم اللي انا فيه حتى يتوبون الى الله سبحانه وتعالى ويشملهم هذا النعيم. فهذه مقامات عاليه صراحه ما يحصلها الا ذو حظ عظيم. قال: واستمع الان ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه اليها وينعمها به. اعلم ان لك ذنوبا بينك وبين الله عز وجل تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك، فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءته ليعاملك الله هذه المعاملة، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا، فانتقم بعد ذلك أو اعفو وأحسن أو اترك، فكما تدين تدان وكما تفعل مع عباده يفعل معك. فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. قال: فهذه المنزلة العظيمة إذا وفق لها العبد بأن دفع الإساءة بالتي هي أحسن، بأن أهدى له هدية أو دعا له دعوة خالصة أو قابله بكلمة طيبة، كان فعله هذا سببا عظيما في إخماد نار الشر والحسد عند عدوه، والله المستعان. قال السبب العاشر: تجريد التوحيد لله عز وجل. فالواجب على كل مسلم أن يجرد التوحيد للمعبود عز وجل، فهو المقدر لجميع الأمور والمسبب لجميع المسببات، ولا ينفع شيء أو يضر ولا ينفع شيء أو يضر إلا بإذنه عز وجل، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سوى الله عز وجل، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله عز وجل، والله يتولى حفظه والدفع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بد، وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. ثم ختم العلامة ابن القيم رحمه الله هذه الأسباب المباركة بقوله: هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر، وليس له أنفع من التوجه إلى الله عز وجل والإقبال عليه وتوكله عليه وثقته به، وأن لا يخاف معه غيره، بل يكون خوفه منه وحده ولا يرجو سواه، بل يرجوه وحده ولا يعلق قلبه بغيره ولا يستغيث بسواه. فهذه الأسباب العشرة يحتاج المؤمن الموفق إلى أن يتدارسها مرارا وتكرارا، ويجاهد نفسه على تطبيقها والقيام بها، وسيرى بإذن الله العواقب الحميدة والمآلات الطيبة والخير والبركة والعافية في دنياه وأخراه. وينبغي للمسلم مع محافظته على هذه الأسباب العشرة أن يحافظ على الحروز والأوراد الشرعية، وأن يلازم ذكر الله تعالى، ومن أعظم ذلك عشرة حروز عظيمة مهمة للغاية، وهي أعظم ما يتحرز به من الشيطان، وقد ذكر عامتها العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، ومع الشيخ أسامة.
الحرز الأول: التعوذ بالله من الشيطان. إن أعظم شر يتعوذ بالله أو يتعوذ بالله عز وجل منه شر الشيطان، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والمعوذات: الحرز الثاني قراءة المعوذات. والمعوذات هي سورة الإخلاص وسورة الفلق والناس، ولهذه السور فضل عظيم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. الحرز الثالث قراءة آية الكرسي قبل النوم. فقراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام لها شأن عظيم في الوقاية من الشيطان وطرده وإبعاده من المكان. ويدل لذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، فقال له في الثالثة: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة في البيوت، فإن قراءة سورة البقرة المباركة بتمامها في البيوت لها شأن عظيم للغاية في طرد الشياطين. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة أو الشياطين.
وعن أبي تركها حسرة، أي حسرة يوم القيامة لما يشوف أجرها يوم القيامة يتحسر. طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحرز الخامس: قراءة خواتيم سورة البقرة، إن الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة لها فضل عظيم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي. ويشرع للمسلم أن يقرأها في كل ليلة. ولعل هذه إضافة إلى الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية أخرى: أعطيت ستا.
أيوة.
وهذه إضافة إلى ما ذكر.
أي نعم، هذه تسمى الخصائص، صح؟
نعم،
خصائص مختص بها النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشرع للمسلم أن يقرأها في كل ليلة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء يؤذيه، ومن شر الشيطان وشركه. الحرز السادس: قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإن هذه الكلمة العظيمة وما تضمنته من معاني التوحيد والتحميد لله تعتبر من أعظم ما يتحرز به من الشيطان، ويتقى به من شره. ففي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي.
سبحان الله، لها فضل عظيم جدا.
نعم.
وترى ربع ساعة ما تطول. نعم. وكم ربع ساعة في اليوم؟ واجد، لو تأخذ منهم ربع ساعة واحدة بس. سلام.
الحرز السابع: القول لمن فزع من النوم: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
طبعا تحت بالحديث اللي ذكره التامات، أنا ما رجعت، كنت برجع للحديث فوق، قال: أعوذ بكلمات الله التامة.
نعم.
وتحت: أعوذ بكلمات الله التامات جمع.
فيه رواية في كلمة التامة: أعوذ بكلمة الله بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة.
هذا راح يجي، بس أنا أقصد أنه هو نفس الحديث، هذا اللي فوق هو نفسه تحت.
نعم، أقصد الكلمة نفسها وردت بها رواية.
نعم، وردت فيها حديث آخر.
نعم. غير هذا الحديث تقصد.
نعم.
فيشرع للمرء حين يفزع في منامه إذا تسلطت عليه الشياطين أن يقول هذا الذكر، أن يقول هذا الذكر العظيم. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. الحرز الثامن: التسمية عند دخول المنزل وعند الطعام وغيرها من الأحوال. فقول المرء بسم الله حفظ له من الشيطان وشره، سواء عند دخوله منزله وعند تناوله طعامه وقبل دخول الخلاء وغير ذلك من أحواله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان، أي لأعوانه ورفقته: لا مبيت لكم ولا عشاء. والمعنى أنه إذا لم يقل ذلك عند الدخول حصل الشيطان بذلك دخولا للبيت ومبيتا فيه وتناولا من الطعام الذي يوضع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أي الخلاء أن يقول بسم الله. فالتسمية لها شأن عظيم في التوقي من الشيطان والتحرز من شره العظيم.
هذا طبعا التسمية لابد أن حتى أي أحد يدخل إياك بيتك، ابنك، زوجتك، ذكرهم أنه يسمون، لأن أي واحد فيهم راح يدش بدون لا يقول بسم الله راح يدش فيها شيطان، فيصير البيت فيه شيطان. وأيضا الأكل، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس على طعام وما أكله، فأتى غلام بمد إيده فنحى النبي صلى الله عليه وسلم يد الغلام، وأتت جارية بتمد إيدها بتاكل فنحى النبي صلى الله عليه وسلم يدها، فكانهم مستغربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعني وزهم عشان يبدأ يأكل، يبيهم يأكلون بدون لا يسمون عشان يأكله. فلابد حتى على الصحن إذا شفت واحد ما ذكر الله شيء حاول تذكره، سموا سموا. إحنا عندنا عادتنا، إحنا إذا بنجلط الناس على العشاء سموا سموا حياكم، ففيها تذكير. واحد لما كلهم لما يجون يجلسون يقولون بسم الله حتى الشيطان ما يأكل معهم ولا يدخل معهم. لا، شيطان أكله معنوي لا شك، اي نعم، لكن لا شيطان حسي
من الطعام معنوي هاكل حسيا ما
الله خلنا نرجع، اللي يعرفه اذكرها انها حسية، لكن خلنا نرجع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على العظام قال يرجع أكثر ما يكون لحما، فهو أنت تأكل لما تسمي تأكل فيرجع يصير عظام، ثم الله سبحانه وتعالى يرجع لحم إحنا ما نشوفه لكن هم يأكلونه، وعشان كذي أصلا لما تسمي.
وفي نقطة فقهية في هذه المسألة، فقهية في هذا الحديث، أنه يكفي أن يسمي واحدا من الجماعة.
أي نعم،
يعني لا يشترط قول الجميع بسم الله، وإن قال فلا بأس هذا خير وبركة، وإن قال واحد فهذا يكفي.
حتى في خلاف
أنا تذكرت حديث، سبحان الله، يعني أذكره كأنه حديث، أنه إذا جلس إنسان على مائدة طعام ولم يسم الله وجلس الشيطان معه وأكل معه فقال في آخر الطعام بسم الله، قام الشيطان من الطعام وتقيأ ما أكل من الطعام.
أين
أظن
إيه، بس مسألة أنا أشغلتني مسألة هذه
المسألة الأولى،
إن واحد يكفي.
نعم،
عرف أن المسألة فيها خلاف، من قال إنه واحد يكفي، من قال لابد على الجميع يسمون.
نعم، الله ننظر الرأي الراجح فيها إن شاء الله،
تشوفها لنا إن شاء الله. أما هذه أنا بشوف لك إياها مسألة ال شو اسمه، وفي كتاب جميل اسمه موسوعة الملائكة والشياطين، كتاب جميل جدا جدا جدا.
الحرز التاسع: الأذان. فالأذان الشرعي يعتبر من الحروز العظيمة الطاردة للشيطان، وصح أنه يهرب حين سماعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وعن سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة قال: ومعي غلام لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. الحرز العاشر: كثرة ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل في مختلف الأوقات وقاية وحجاب وحصن عن الشياطين، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحيى بن زكريا عليهما السلام أوصى قومه بذكر الله فقال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فهذه عشرة حروز عظيمة ينبغي أن يعنى بها، وأن ينشأ عليها الأولاد، لنحفظ ونوقى في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. أبو محمود، مسائل مهمة.
أهم شيء لا تطفي، خافنا تغرب تجمع ولا شيء تغرب. ليش شغال ليش؟ بس أنا بس خل.
مسائل مهمة في باب العين والسحر. المسألة الأولى: ما حكم من تعلق عظما أو كأسا أو غير ذلك لدفع العين أو الحسد أو السحر؟ الجواب: تعليق الخيوط والحروز والعظام والصدف والحلقات من الصفر أو النحاس أو الحديد أو غيرها لجلب نفع أو دفع ضر، كلها أمور محرمة في دين الله تبارك وتعالى، بل هي من الشرك بالله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، ومن يعلقها فله حالان: الأولى إن اعتقد في هذه الأمور التي يعلقها أنها تجلب النفع والضر والعطاء والمنع، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. والثانية إن اعتقد أنها سبب من الأسباب للعلاج، فهذا من الشرك الأصغر، لأنها ستكون وسيلة تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر. ومن تفكر في واقع تعليق هذه الأمور سيجد أنها لا يحصل بسببها عافية أو سلامة أو وقاية من عين أو سحر أو غير ذلك، بل إنها ستزيده وهنا وضعفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علق في يده خيطا ليزيل عنه الوهن والمرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقد تنوعت هذه التعاليق المحرمة عند الناس بصور كثيرة وأشكال مختلفة، فبعضهم يعلق على عنقه أو في سيارته أو بيته تعاليق عليها رسم عين زرقاء يزعم أنها لرد العين، وبعضهم يعلق الملح أو ينثره في البيت ويزعم أنها ترد الجن، وكل هذه من خرافات العوام وجهلهم. والواجب أن يعلقوا قلوبهم بمن بيده أزمة الأمور عز وجل.
عن هذا الباب واسع، بعضهم يطق الخشب مخافة العين، بعضهم يعلق إطار، بعضهم يعلق سن شو اسمه سن الذيب، إلى غير ذلك، أمور واجد الله المستعان.
بعض الحذاء،
نعم. وأذكر أن واحد كان شاري سيارة جديدة فأخذها ويفحط فيها. ليش؟ يقول أقتل عنها العين. مشكلة. المسألة الثانية.
المسألة الثانية: إذا عرف الإنسان الشخص الذي أصابه بالعين ما الذي يشرع له أن يفعله؟ الجواب: تقدم في الأسباب التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله الغنية والكفاية في هذا الباب، ويضاف على ما سبق في من عرف الشخص الذي أصابه بالعين أن يأخذ من أثره كالمتبقي من وضوئه إذا توضأ أو من غسله إذا اغتسل، ثم يغتسل من أصيب بالعين من هذا الأثر أو يتوضأ منه أو يرش على بدنه منه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، وينبغي لمن طلب منه فضل غسله أو وضوئه أن يبادر في تلبية هذا الطلب، فإن العين قد تحصل من غير قصد من صاحبها ومن غير عداوة للمعين، ولما في تلبية هذا الطلب من إراحة قلب المصاب والسعي في خلاصه من مرضه الذي أهمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إن طلب من أصيب بالعين ممن يظن أنه أصابه بعينه فضل غسله فليجبه إلى طلبه ويغتسل له.
وإن بعض الناس ممكن تتحرش،
هو صراحة فيها تحرش، لكن واحد يحتسب بالأمر إلى الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى، لأن هي مثل ما قال يعني قد يكون أصلا ما حسدت أنت، لكن هو عشان صاحبك هذا يشيل الهم اللي فيه والغم اللي فيه، عرفت إنه يأخذ الماء وخلاص يدري إنه يعني مو منك أنت.
نقدر نقول إنه يحتاط ويأخذ أي شيء من تبقى منه من القهوة من الماء من الشاي.
قصدك يأخذ من أثره يعني؟
أي شيء تبقى منه.
هذه يذكرونها، وأذكر إنه في أحد الأطفال كان إذا دش توانيت الأبوه جو ضيوف، إن عندنا يصير طاسة فيها ماء ويحطون الفناجيل. فكل ما جو ربع أبوه كذا جاء وأخذ فنجال وشربه، جاء وأخذ فنجال وشربه، كانوا يستغربون من فعله هذا، فسأله قدامه فقال أمي تقول لي اشرب، فخايف أم عليه من العين، فكل ما جاء ربع أبوه تخاف إن واحد منهم حسده ولا شيء، تقول أروح اشرب من فضل الله شو اسمه.
أين الماء المتبقي والماء اللي
توضيته؟ الماء اللي خرج منك هذا اللي من أثرك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأفضل إنه يغتسل فيه ويغسل حتى الإزارة، إزارة وكذا. أي هذا اللي ينزل، هو المتبقي دائما المتبقي، وهذا عند الحنابلة أن ما يصح فيه الوضوء الثاني، يقول هذا الماء المتبقي هو طاهر ليس بطهور. لا لا عند الحنابلة، أنا عارف اللي عند الحنابلة
يعنون بما تبقى من ماء الوضوء.
إيه ما تبقى، لا مو ما تبقى من ماء الوضوء، التقاطر من الإنسان، التقاطر من أعضائك.
تقاطر من أعضائك ده طاهر.
هذا طاهر. أي طاهر غير مطهر.
عند الجميع.
لا لا مو عند الجميع هذا. العرف عند الحنابلة وممكن وياهم.
أعتقد عند الجميع.
اللي نعرف إنه في مسألة ثانية إنه طاهر إنه طهور.
هو في قول ثاني. ما تبقى من الرجل في وضوء المرأة.
هذه مسألة أخرى.
يعني نفس هذا العنوان، فضول الرجل وضوء المرأة من فضول الرجل.
إيه لكن هذه مسألة أخرى، هذا عند الحنابلة ما خلت به امرأة عن طهارة كاملة، يشترطون أن تكون طهارة كاملة. شنو طهارة كاملة؟ الغسل من حيض ولا جماع، فإذا خلت فيه بغرفة، دخلت بغرفة ما حد شافها حتى الطفل حتى المميز وكذا، فخلاص يعتبر هذا الطاهر. أنت تتكلم عن الماء كله، كله الماء كله يعتبر طاهر. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل ميمونة، اغتسل وأظن من ماء واحد. أسلم.
وإن مما ينبغي التذكير به في هذا الباب أن يحرص المسلم إذا رأى عند إخوانه أو في نفسه وبيته شيئا أعجبه أن يذكر الله ويدعو بالبركة لهذا الشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. المسألة الثالثة،
طبعا في فرق بين مالك وفرق بين مال صاحبك، فرق بين جسمك وشيء يعجبك في نفسك شيء يعجبك في صاحبك. إذا رأيت شيء في نفسك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنك دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لكن إذا رأيت في صاحبك تبرك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك.
المسألة الثالثة، يشاع بأن صاحب العين لا بد أن يصلى عليه صلاة الميت لدفع شر عينه، فهل هذا صحيح؟ الجواب: ليس لهذا أصل في الشريعة، بل هو من جملة الخرافات المحدثة التي يجب الحذر منها والبعد عنها، وإنما العلاج الشرعي ما تقدم من الأسباب المشروعة في الكتاب والسنة. المسألة الرابعة، هل يجوز التعامل مع مسلمي الجن لفك السحر عن المسحور؟ الجواب: هذا العمل ليس من الأعمال المشروعة، ولا يجوز للمسلم أن يتصل بالجن مطلقا سواء زعموا أنهم من المسلمين أو من غير المسلمين، لأن الاستعانة بهم تفتح أبوابا من الشرور كثيرة على دين كثيرة على دين المسلم وعقيدته وبدنه، وهي مع ذلك ذريعة لأبواب الشرك، والشريعة جاءت بسد كل باب يفضي إلى الشرك بالله عز وجل.
هذا الباب ودك يعني الواحد صراحة يقطع، حتى بعض الناس يقرأ على المصاب ثم يتكلم الجني فيبدأ يسأله: شو اللي يدخلك؟ قال: أنا المسحور. طيب من اللي فعل السحر؟ فلان. هو الجن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيطان، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. هو أصلا يثير الفتنة، فهو يبتلي أحد أقرباء هذا المسحور بحيث أن تصير بينهم عداوة. ممكن يكون هذا ما سحر أصلا ولا هو صوبة.
طيب المسألة الخامسة، ما الراجح في حكم القراءة على الماء وشربه للتخلص من العين أو السحر؟ الجواب: القراءة في الماء وشربه لا بأس بها، وقد ثبت هذا الفعل عن بعض السلف، ولكن الأولى أن
طبعا بعضهم يجيب الزعفران يحط الورق ويغطه في ماء الزعفران ويكتب الآيات ثم يحطه في الماء ويشرب، يكتب الآيات اللي يعني تدل على كشف السوء، كشف مثل المعوذات آية الكرسي، ثم يغطها في الماء ويشرب الماء.
ولكن الأولى أن تكون القراءة والنفث على المصاب مباشرة، كما ثبتت بذلك السنة في عدد من الأحاديث النبوية. والأولى أيضا أن يرقي المصاب نفسه ويلجأ إلى الله ويقبل عليه مباشرة، ويعمل بما ذكره الإمام ابن القيم من أسباب مباركة، وألا يطلب القراءة من غيره، فإن ذهابه لغيره يقدح في كمال التوكل، وهو خلاف الأولى والله أعلم. المسألة السادسة، كيف يتم تحصين الأطفال الصغار من العين والسحر؟ الجواب: تحصين الصغار الذين لا يستطيعون تعويذ أنفسهم بالأذكار الشرعية يكون عن طريق من يرعاهما من الأبوين وغيرهما. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أطفال حسن والحسين أطفال، لكن يبين يعني يغرس فيهم التوحيد، وأن هذا أصل فيكم، إن أباكم كان يعوذ إسماعيل يقول أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخره.
وثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، وهما سورتي الفلق والناس. وينبغي الحرص على تعليم الأطفال الأذكار الشرعية في الصباح والمساء وعند الاستيقاظ والنوم ونحو ذلك، مع بداية تمييزهم ينشأوا على المحافظة عليها ويحصلوا بذلك سببا عظيما لحفظ الله لهم من الشرور والشياطين. المسألة السابعة: ما حكم مشاهدة قنوات السحر والشعوذة بقصد التسلية؟ الجواب: مشاهدة قنوات السحر والشعوذة حرام، يأثم من ينظر إليها ولو كان من باب التسلية، وهو باب شر خطير جدا على المسلم، وفيه تعريض للدين الذي هو رأس المال للخطر. وكم من إنسان أصيب في دينه بمقتل بسبب أمثال هذه المخاطرات. وقد قال السلف قديما: إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، وذلك لأن الدين أعظم ما يملكه الإنسان، وهو مصدر نجاته في الدنيا والآخرة. ويدخل في ذلك أيضا دخول مواقع الإنترنت والبرامج الإلكترونية التي تتضمن هذه الضلالات، فإن عددا من الشباب قد يغامر بدينه ويدخل هذه المواقع مع قلة علم وفهم ودين، فتتمكن منه الشبهات وتؤثر على دينه وعلى أخلاقه.
والناظر في كتاب عن السحر، والحين سبحان الله صار منتشر، يعني من الكتب اللي يعني يكثر تحميلها PDF، ما بيذكر اسمه، لكن صار الحين الناس غالبا يعني يقرأ من باب فقط الاطلاع، وهذا هو السبب الظاهر والله العالم، بسبب الأفلام اللي صورت الساحر على أنه إنسان طيب، طفل يدخل مدرسة لتعليم السحر ويكون ولد صالح وكذا، نشأ الأولاد على أن السحر شيء زين وأنه شيء صالح وأنه ممكن الإنسان يتعلمه وأنه سهل. هذه مشكلة صراحة، مصيبة، هو كفر مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تعلم السحر كفر، فما بالك بفعل السحر.
سلام. والناظر في حال السلف مع سعة علمهم وقوة دينهم، إلا أنهم كانوا حريصين أشد الحرص على دينهم من الشبهات. فعن أيوب السختياني رحمه الله قال: دخل رجل يعني من أهل الضلال والبدع على الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من كبار التابعين، فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد أن أقرأها. فأخرج إصبعيه فوضعهما في أذنيه وقال له: أعزم عليك إن كنت مسلما إلا خرجت من بيتي. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي ثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع. فالشاهد أنه لا يجوز النظر إلى هذه القنوات وما يشابهها من الوسائل، بل يخشى على من يتهاون وينظر إلى هذه البرامج والتطبيقات التي تحتوي على كلام السحرة ورجمهم بالغيب، ألا تقبل له صلاة 40 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن ينظر إليها فهو آثم ومخاطر بدينه، حتى لو كانت على سبيل التسلية أو تمضية الوقت، فإن هذا مما يسخط رب العالمين، والله أعلم. المسألة الثامنة: ماذا يفعل من وجد أعمالا من أعمال السحرة من الحجوب والعقد ونحوها؟ الجواب: السحر كغيره من الأمراض يعالج بما سبق من المحافظة على القرآن والحروز الشرعية، وكذا الأخذ بالأسباب المتقدمة والمجاهدة على الصبر عليها. ومن العلاج إذا عرف موضع السحر أن يستخرجه ويتلفه، فإن السحر يبطل بذلك. قال شيخ ابن باز رحمه الله: وقد يعرف المسحور من سحره، ويكون السحر في مسامير ينظم بعضها في بعض، أو في شعر عقد بعضه في بعض، أو خرق أو أشباه ذلك. وقد يعرفها المسحور فإذا عرفها وأزالها بطل السحر. هذا ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يتولانا بالتوفيق والعافية في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طبعا مسألة السحر يا أخي ترى أخوان والله منتشر الفترة هذه بشكل كبير، صار سهل على الناس، مثل ما صارت كثير من الفتن سهلة أيضا منها صار مسألة السحر. ولازم صراحة الناس ينبهون وينشر بينهم أن هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. تقرأ عليهم آيات سليمان اللي هي واتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان، تفسر وفيها أكثر من شاهد على كفر الساحر ومن يأتي السحرة ومن يتعلم السحر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في منة العراف الكاهن. لازم أن تنشر بين الناس، لأن صراحة شيء واقع بكثرة، يعني بكثرة شيء في مو طبيعي. إن شاء الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.